في تعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد. والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، وهي طريقة أهل التفويض لا يفوضون، بل يقولون نحن نقول بل يداه أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فهؤلاء لم يحرفوا ولم يعطلوا، هذا من واضح الآن. إذن عقيدة السنة بريئة من التحريف ومن التعطيل، وبهذا نعرف ضلال وكذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض. الذين يقولون إن طريقة السلف هي التفويض هؤلاء ظلوا إن قالوا ذلك عن جهل من بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة من الحجاز، يعني الكذب من الحجازيين بمعنى الخطأ. على كل حال، الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض لا شك أنهم أخطأوا وأنهم خاطئون، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات الصفات، إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول والله هذا طيب زين، أسلم من ذولا ومن ذولا. نعم، لا أقول بمذهب أهل السنة أو السلف، ولا أقول بمذهب التأويل، أسلك سبيلا وسطا. نعم، وأسلم من هذا كله وأقول الله أعلم. نعم، ولا ندري وش معناه، لكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق رحمه الله. إذا تأملت وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيبا للقرآن، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وأي بيان في كلمات لا يدرش معناها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن، من أكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كنا ما ندري وش معناها، هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ لا تقولوه مجاملة لي أو علشان أكتب أو أكتب عليكم صح. ها؟ إذا كان القرآن مجهولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأين التبيان؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وين البيان؟ نعم، واضح؟ طيب، تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان تكذيبا؟ قد تجهيلا للرسول، تجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا يدري، وإذا كان رسول ما يدري فلغيره إن ذا بأول. اسمع لعجب أعجب، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري وش معناه. نعم، يقول ربنا الله الذي في السماء، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري وش معناه. طيب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري. وعلى هذا فقط، هل هناك قدح أعظم من هذا القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من أكبر القدح؟ رسول من عند الله يبين للناس وهو ما يدري وش معنى آيات الصفات وأحاديثها، هو يتكلم بالكلام ولا يدري وش معناه. هذا وجهي، تكذيب القرآن، تجهيل الرسول، فتح الباب للزنادقة، فتح الباب للزنادقة. كيف الزنادقة؟ قالوا لأهل التفويض اجعدوا، أنتم بدو، أنتم أعراب، ما تعرفون جهاد. حل المعرفة، حل المعرفة، وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله. وحنا لمن العلم، لأن كون نسبة معاني من النصوص خير من كون أميين شخاء ولا لا. فلوقفوا مكانكم، حنا في غنى عنكم واخفى عنه، حنا نوريكم بالمعاني. نعم، وشاءوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام له وصفاته، ما يقدر هذا التفويض يردون عليهم، يقدرون يردون عليهم ما يقدرون، لأنهم يقولون نحن لا نعلم، لا نعلم ماذا أراد الله. جائز أن يكون الذي أراد الله هو ما قلته. ففتحوا باب شرور عظيم. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول هذه قالها بعض الأغبياء، وصحيح هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون أعلم وأحكم وذي أسلم؟ نعم، في السلامة بدون علم وحكمة؟ ها أبدا. الواحد اللي ما يدري عن الطرق، واحد قال بروح للرياض مثلا وهو ما يدري عن الطريق، وقام يخبط يا ما راح يمين يا ما راح يسار، حتى قضى عليه الحر فهلك، سلم ولا لا؟ ها ليش؟ لان ما معه علم. لو معه علم لسلم. طيب في الحكمه ايضا، واحد يعرف الطريق لكن قال انا بروح ولم نصف الطريق رجعت، ولم نصف بلدي رجعت، ولو اخذت ثلاث ارباع الطريق رجعت. ليش؟ قال عشان تمرن على المشي. نعم، هذا حكمه ولا لا؟ ها؟ هو يروح له غرض، ما قد اردت التمرن، قام يتردد. ليش؟ قال هذا اريد. طيب اذا لا سلامه الا بعلم وحكمه. اذا قلت طريقه السلف اسلم لازم ان تقول هي اعلم واحكم، والا كنت متناقضا، والا كنت متناقضا. اذا نحن ماذا ناخذ من هذه العباره؟ ناخذ طريقه السلف اسلم واعلم واحكم، ومعه هذا معلوم. طريقه الخلف، شوف طريقه الخلف اللي يشير اليها هذا القائل، طريقه الخلف ما قاله القائل: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نار. هذا الطريق اللي يقول إنه ما وجد إلا ناس، واضعا كف حائر على ذقن، مش العلم، مش العلم. نعم، هذا عنده علم ذا. نعم، أو واحد يقرر سنه، يقول وش الطريقة دلوني. هذا لا عندهم علم حكمة أبدا. والرازي وهو من كبرائهم يقول: نهاية إقدام العقول أو أقدام العقول عقاد، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. كل هذا صحيح، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب هذولا نقول ان طريقتهم اعلم واحكم. اللي يقول انا اتمنى اني اموت على عقيده عجائز نيسابور. العجائز عنده العلم ولا من عوام الناس؟ من عوامنا. يتمنى انه يعود الى الاميات. نعم، وين العلم اللي عنده؟ فتبين بهذا ايها الاخوه ان طريق التفويض طريق خاطئ، لانه يتضمن ثلاث مفاسد، وهي تكذيب القران، تجهيل الرسول، فتح الباب للالحاد، نعم، والزنادة. وان الذين قالوا ان طريقه السلف هي التفويض كذبوا عليه، بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه ويشرحونه باوفى شرح. طيب ذكرتنا ان التعطيل هو يعود على ايش؟ المدلول. والتحريف الدليل، التحريف للدليل والتعطيل للمدلول. وقلنا لدينا اثنان، محرف ومفوض، كلاهما معطل، لكن الاول اثبت معنى والثاني لم يثبت معنى. اهل السنه والجماعه لا يحرفون ولا يعطلون، يقولون معنى النصوص كما اراد الله، استوى على العرش يعني على عليه، وليس معنى استولى بيد يد حقيقيه وليست القوه والنعمه، فلا تحريف عندهم ولا تعطيل. قال ومن غير تكييف ولا تنفيذ. انتبه، تكييف الحقيقه ما وردت، ما وردت في الكتاب والسنه، لكن ورد ما يدل على النهي عنه. التكييف ما هو؟ ان تذكر كيفيه الصفه. ولهذا نقول كيف يكيف تكييفا، اي ذكر كيفيه الصفه، هذا التكييف. التكييف يسال عنه باي شيء؟ بكيف. يسال عنه بكيف. فاذا قلت مثلا كيف جاء زيد؟ تقول راكبا، اذن كيفت مجيئه. كيف لون السياره؟ ايش؟ ابيض. كيفت، ذكرها الكيفيه، واضح. كيف شكل كذا وكذا؟ تقول كذا وكذا، هذا الكيفيه. اهل السنه والجماعه لا يكيفون صفات الله، مستندين في ذلك الى الدليل السمعي والدليل العقلي، مستندين بهذا الى الدليل السمعي والعقلي. اما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاذا جاء رجل قال ان الله استوى على العرش، على هذه الكيفيه ككيفيه استواء على السرير، مثل هذه الكيفيه، ووصف كيفيه معينه، نقول هذا قال على الله ما لا يعلم كذا. نعم، هل اخبرك الله بانه استوى على هذه الكيفيه؟ لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب جاء رجل قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وكان في السطح فنزل مع الدرج وقال كنزول هذا، إيش نقول؟ هذا تكييف ولا لا؟ طيب قول على بلا علم ولا لا؟ قول على الله بلا علم. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. دليل آخر من السمع، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الدليل العقلي أن نقول إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة، أن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه. صح، ما يمكن تدرك كيفية شيء إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما أن تكون شاهدت أنت بنفسك وعرفت كيفيته، أو شاهدت نظيره، كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة سبس موديل 88 رقم 2000. نعم، تعرف كيفية لأن عندك مثله ولا لا؟ تعرف كيفية لأن عندك مثله. طيب، أو خبر الصادق عنه، أتاك رجل صادق قال إن سيارة فلان كذا صفته كذا وكذا وكذا ووصفها تماما، تدرك الآن الكيفية ولا لا؟ طيب، نأتي إلى كيفية صفات الله عز وجل، هل يثبت بها واحد من هذه الأمور الثلاثة؟ لا. ليش؟ لم نرى الله عز وجل، وليس له نظير، ولم يخبرنا عن كيفيته، إذن لا يمكن المعرفة بالكيفية. ولهذا أيضا قال بعض العلماء، يعني جواب لطيف، لأن لو سألك الممثل كيف ذات الله، كيف صفة الله، أي صفة من الصفات، فقل كيف ذاته، كيف ذاته، وما يقدر كيف الذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات. وهذا أيضا دليل جدلي مفيد، وإن كان ليس كالأول في القوة، إذا سألك الممثل أو المكيف عن صفة من صفات الله عز وجل فقل له كيف ذاته، كيف لذاته وأكيف لك صفاته، فيقول ما يدري. إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. واضح، يعني جواب السلف مشدد ولله الحمد. واعلم أن معنى قولنا بدون تكييف ليس معنى أن لا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية، المنفي علمنا بالكيفية. لاحظ، لأن بعض الناس يتوهم بمعنى لا تكييف أي لا نعتقد كيفية، ونحن نعتقد كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية، لأن سؤال على العرش لا شك له كيفية لكن لا نعلم، نزول إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا نعلم، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد يكون معلومة قد تكون مجهولة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. استمع للجواب العجيب، كيف استوى؟ كيف استوى؟ مو ينكر، يسأل عن الكيفية، وقد يكون يريد أن يتوصل بذلك إلى الإنكار، ما الله أعلم. فأفرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول من حيث المعنى، من حيث المعنى معلوم، اللغة العربية بين أيدينا والقرآن الكريم بين أيدينا وهو المرجع في اللغة العربية، كل الموارد التي وردت فيها السواء معداتا بعلى معناها العلو. نعم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني العقل ما يدركه، ما يدرك العقل كيفية صفات الله. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب علينا تصديقه. والسؤال عن إيش؟ عن الكيفية. سؤال عن الكيفية بدعة. ليش بدعة؟ لأن من هم أحرص على منا على العلم ما سألوا عنه، وهم الصحابة لما قال الله استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لم تدرك ذلك، ولهذا ما سألوا عن هذا لأنهم يعلمون أن العقول لم تدرك ذلك. فنحن إذا سألنا نقول بدعة، هذا السؤال بدعة. والله كلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، كل صفة فعلية أو خبرية زنها بهذا الميزان. قالك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب والذين يسألون كيف يمكن النزول والثلث الليل يتنقل؟ على طول نقول السؤال هذا بدعة، هذا السؤال بدعة. كيف تسأل عن شيء ما سألهم الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب الله عز وجل؟ لم تبقى أحرص منهم على الخير ولا نبقى أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرسول ما علمهم وهم ما سألوا. نعم فسؤالك هذا بدعة، ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك لأنك رجل مبتدع، لكن احنا نحسن الظن بك. طيب الإمام مالك رحمه الله وجمعنا وإياكم وإياه في جنته وش قال؟ قال ما أراك إلا مبتدعا. شوف رحمه الله فراسة، ثم أمر به فأخرج، قال لله اطلع من الحلقة اطلع من المسجد، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. فأنت عليك يا أخي في هذا الباب عليك بالتسليم، سلم نعم تسلم كما قال رسول اسلم تسلم أسلم تسلم نعم أسلم تسلم. إذن من تمام الإسلام لله عز وجل أن لا تبحث في هذه الأمور، ولهذا أنا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا أبواب وتهدمت الأسوار وعجزنا أن نضبط أنفسنا. فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. نعم آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عن الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا. إذا قلت ما قال الإمام مالك صار لك سلف، وش تقول؟ تقول هذا بدعة، السؤال عن هذا بدعة. وبكل صراحة وما يرضى يلح إذا قلت السؤال عنه بدعة، ما راح يلح عليه. إذا ألح أقول يا مبتدع السؤال عنه بدعة، وخليه يروح اسأل عن الأحكام اللي تكلف فيها. أما تسأل شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته فهذا لا نقبله أبدا. طيب التكييف معناه نعود إجمالا إجمال البحث، ذكر كيفية الصفات كذا، لا اعتقاد أن له كيفية، اعتقاد أن له كيفية بدون تكييف هذا واجب، لكن نعلم لا، ذكرنا أن التكييف منتفٍ بدلالة العقل والسمع، وذكرنا للعقل دليلين وللسمع دليلين ولا لا؟ طيب و ثلاثة ماذا؟ طيب أسعفنا طيب لا يا هذا واحد لا. هذا واحد أي. لا الدليل الثاني ما قاله أبو السلف، إذا قال لك الجهمي أو الممثل كيف استوى العرش كيف اكتفاته، فقل كيف هو بذاته، كيف هو بذاته، هو ما يستطيع أن يكيف ذاته، فقل له الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا
إذا كان
سؤال
عن
الصفة بدعة، نعم لا لا هذا قصدنا إقحام وإفحامه، إفحام هذا السئين عن إفحام له. الرسول سأل ابن صياد وهو كاهن، سأل يمتحن، قال ابن صياد وش اللي أضمرت لك، يقول الرسول يقول له وش اللي أضمرت، قال أضمرت الدخ، والرسول مضمر الدخان، كأضمار تبدو كانوا هني بعد السؤال اخت فلم تعدوا قدرك. السؤال هذا الامتحان لهم او الزاما ما في بعد. الله يقول الله خير اما يشركون، هل احد يمكن ان يقول هناك يعني تقارب ولا لا؟ ما في. نعم ها؟ هو ما يكيفها يا خليل، ما يكيفها، فإن كيفها فقل من علم كيفية الذات فهو الذي يعلم كيفية الصفات. أبدا، إذا جادل فجادل، لكن هو ما يمكن أصلا لما يقول السلف هكذا عارفين أن الرجل ما يقدر يكيف. يمكن نضيف وجه رابعا وهو الطعن في حكمة الله عز وجل، الطعن في حكمة الله، كيف ذلك؟ حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى، حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى. ما رأيكم رجل يتكلم باللسان الأعجمي فجاء إلى عرب ما يفهمون إلا اللغة العربية وبدأ يخاطب من الصبح إلى الظهر، خاطب عليهم هل لسان الأعجم الفصيح في عجمته البعيد عن العربية ضيع من الظهر من الصبح إلى الظهر ورجع من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب وهي بردر عليهم وهم ما يفهمون، هل هذا من الحكمة ولا من السفة؟ ها؟ سفة؟ هنا هذا الناس له سفة. إذا أنزل الله قرآنا علينا لا نعرفه في أوجب ما يكون علينا وهو معرفة الله عز وجل، هل هذا حكمة ولا سفة؟ ها؟ لكن عليا بغى يقول حكمة. نعم؟ هذا سفة لا شك. إذن يكون قولهم هذا طعنا في حكمة الله عز وجل. طيب هل لكم أن تأتون لنا بكلام ذي السلف يدل على أنهم يفهمون المعنى؟ سؤال، هل لكم أن تأتوا لنا بكلام عن السلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات؟ ترى هذه الرواية الصحيحة، الكيف غير معقول، والإيمان به واجب. طيب هكذا كذلك أيضا نقل عن أئمة السلف الأوزاعي وغير، وأيضا نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، شوف كيف. هل هذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى؟ ها؟ طيب يدل على أنهم يثبتون لها معنى، معنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها هي ألفاظ جاءت لمعانا، ما جاءت عبثا، جاءت لمعان، فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف، بلا كيف، لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى. إذا قل أثبت هذا ولا تكيف، فمعناها الأصل ثابت ولا لا؟ إيه نعم. لماذا؟ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن هذا الكلام المشهور عند السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى من الوجهين الذين ذكرنا، أمروها كما جاءت، والثاني بلا كيف، لأنها ألفاظ جاءت لمعان لا لمجرد أن يقرأها الناس فقط. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثانيا قولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود إيش؟ أصل المعنى. إذ نفي الكيفية عما لا وجود له لغو من القول، ما له معنى ما دام هو موجود، ليش تقول لك كيف؟ فلولا أنه موجود ما صح أن يقال بلا كيف. وهذا أمر الحمد لله معروف، معروف للسلف جميعا أنهم يمرونها، ما في سؤال عند الرقم. أي طيب، إذن نقول أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنا. وش اللي عندك؟ أي نعم. ربما أيضا مثل هذا أنهم أنكروا شيئا سمعوه من الصفات، وقال ما بال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. قال ومن غير تكييف، هذا ذكرناه، وذكرنا أدلة امتناعه من السمع بعد والعقل، من السمع أتينا بآيتين، ومن العقل أتينا بدليلين. من السمع قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن العقل أنه لا يمكن معرفة كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وهذا منتف فيما يتعلق بصفات الله. ثانيا أنه إذا لم تعلم الكيفية فلا يمكن الكيفية الذات، يعني إذا لم تعلم كيفية الذات فلا يمكن أن تعرف كيفية الصفة، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. عرفت؟ الآن لو قال لك قائل فلان في بيته الآن جالس، تستطيع تحكي لي كيفية جلوسه؟ الآن أقول والله فلان بالقهوة جالس، تستطيع أن تبين كيفيته؟ ما تستطيع، مع العلم بأن كيفياته يقدر أن الواحد يجيب كل كيفية يمكن أن يجب عليه الإنسان ويقول أحد هذه الكيفيات. هذا إذا كان بالنسبة للمخلوق فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ قال المؤلف: ولا تمثيل، يعني ومن غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، ذكر مماثل للشيء. وبينه وبين التكييف عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق. بينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن الكيفية أو التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بالمماثل، فإن قرنت بالمماثل صار تمثيلا. مثل أن أقول هذا المسجل مثل هذا المسجل، هذا تمثيل، لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء. طيب، هل عرفت كيفية المسجل؟ هنا بذكر مماثلين، بذكر مماثلين. مثل ايش تعريفه؟ ذكر مماثل للشيء. والنسبة بينه وبين التكييف، النسبة هي العموم والخصوص المطلق، يعني أن التمثيل أخص من التكييف مطلقا. فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، واضح؟ طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة. يقولون إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا، له علم وليس مثل علمنا، له بصر وليس مثل بصرنا، له وجه وليس مثل وجوهنا، له يد وليست مثل أيدينا، وهكذا. جميع الصفات يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. خبر وطلب، الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. فمن الخبر قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا، فيها نفي صريح للمثيل. وقوله: هل تعلم له سميا، فإن هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر، لأنه خبر بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا ثلاث آيات كلها تدل على نفي المماثلة، وهي كلها خبرية. الطلب قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فالأدلة السمعية إذن قسمان أو نوعان: خبر وطلب. فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر، ولهذا أطلق السلف الكفر أو القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه. فقال معين بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الأمر أو الطلب. عرفتم؟ الأدلة العقلية أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. كيف؟ وجود الخالق واجب، فهو أزلي أبدي. وجود المخلوق ممكن، ممكن جائز مسبوق بعدم ويلحقه ثناء، فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. هذه واحدة. ثانيا، نجد التماثل التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خف ومهما بعد، لو كان في قعار البحار لسمع عز وجل. أنزل الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة: إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه، فتبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله تعالى سامعها من على عرشه، يعني بينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل ووسع. هل يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا؟ أبدا لا يمكن. ثالثا، أن نقول نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته، أليس كذلك؟ وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهل أحد من الخلق يمكن هكذا؟ ها؟ لا يمكن. فإذا كان مباين للخلق بذاته فالصفات تابعة للذات، يكون أيضا مباينا للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. الوجه الرابع، أن نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، أليس كذلك؟ إنسان وإنسان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيف، هذا قوي السمع وهذا ضعيف، هذا قوي البدن وهذا ضعيف، هذا ذكر وهذا أنثى، وهكذا. تباين بين المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس؟ التباين بينها أظهر. واحد يقول إن لي يدا كيد الجمل، رجل بشر إنسان. فقال الثاني: ولي يد كيد الذرة. فقال الثالث: كذبتما، لي يد كيد الهر. وش نقول؟ كلهم كذبوا. شف، عندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلف عن الثاني ولا لا؟ طيب، مع أنها متفقة في الاسم، متفقة في الاسم، فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين خالق والمخلوق من باب أولى، بل نحن نقول إنه بين الخالق والمخلوق ليس جائز التفاوت، بل هو واجب التفاوت، بل هو واجب التفاوت. فعندنا الآن أربعة وجوه كلها تدل عقلية، كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق في أي حال من الأحوال.